من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرضى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن، نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره، ليقدموا منه الصحيح والثاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كانت العرب في الجاهلية قد امتلأت حياتها بالفواحش والفتن، فحيثما قلبت ببصرك في أرض الجزيرة وجدت هذه الرايات الحمرة على البيوت تبين لنا الحالة التي وصل إليها العرب في هذا الزمان. وحيثما سرت في الطرقات أو بين أسواقهم وجدت التبرج الذي نهى الله عز وجل عنه، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ها هنا ترى امرأة تمشي متكسرة بين الرجال، وها هنا ترى امرأة أخرى قد ألقت بخمارها وراء ظهرها لتظهر رقبتها وتظهر قرطها على صدرها. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك الكلمة العظيمة وهذه القيم الكريمة التي شهد بها أعداء هذا الإسلام. لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل وسأله بما يأمر هذا الرجل، قال يأمر بالصلاة والصلة ويأمر بالعفاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر دائما أمته وأصحابه بهذه القيم العظيمة، بل ونزلت سورة النور التي بها بيّن الله سبحانه وتعالى كيف يبنى هذا المجتمع على العفاف والبعد عن كل مناطات وشبهات الشهوات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ومن أعظم هذه التعليمات التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحذر منها وحذر من خطورتها الاختلاط بين الأولاد وبين البنات، أو بين الرجال وبين النساء. هذه حلقة اليوم، الاختلاط آثاره وأضراره والأدلة على حرمته من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في البداية أرحب بمشايخنا الكرام، فضيلة الشيخ دكتور الغريب رمضان، فضيلة الشيخ علي قاسم، فضيلة الشيخ محمد السيوني، فضيلة الشيخ محمد سعد، فضيلة الدكتور خالد حداد، مرحبا بكم جميعا، يعني حللتم أهلا ولزلتم سهلا. فضيلة الدكتور غريب رمضان، العفاف من أعظم القيم التي نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة يسيرة عن أهم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم التي وجهها لأمته ليبقى هذا المجتمع محافظ عليه من الشهوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبيبي في الله الغليل، لا حرمنا الله من الإخوة الأفاضل. الإسلام ركز تركيز بالغ بكل طريق على العفة، رغب فيها وبين فضلها وبين عظمة المثوبة، فارتقى مستوى مثوبة العفة إلى أعلى المستويات، أنه يكون صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها حاجتين متعلقين بالعفة: شاب نشأ في عبادة الله،
الله أكبر،
وطبعا ده مفهوم ما السبب، إن ربك يعجب من شاب لا صبوة له، يعني ملوش هف وملوش زلة، هو يعني دي بتبين المعنى ليه الشباب بالذات. الحاجة الثانية: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هم سبعة، منهم اثنين عفة في ظل العرش يوم القيامة، ماذا نقول بعد ذلك؟ الإسلام سد الأبواب التي توصل إلى ضد العفة. أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج، لأن من لم يغض البصر لن يستطيع أن يصون فرجه من العصيان. بوابة الكبيرة مسألة. طب القصة دي تتقفل خالص إن الإنسان يغض البصر. منع الإسلام من الألفاظ الفاحشة، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، كلام الفاحش البذيء الذي قد يتعرض للألفاظ التي تناقض العفة. العفة لو جيت تبص تجد النبي عليه الصلاة والسلام يشجع عليها أيام تشجيع ويأمر بها أيام أمر صلى الله عليه وسلم، وحينما يأتي إنسان بنقيض العفة يزجره زجرا كبيرا. ولعل الشاب الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خير مثال على ذلك، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب واضح كده واستأذنه، قال يا رسول الله إذن لي في الزنا والعياذ بالله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب أحسن أسلوب للتعليم. كل هذا يدل على عظم قدر العفة. وسد الإسلام أبواب أخرى كثيرة أيضا تناقض العفة، زي منها موضوعنا النهاردة موضوع الاختلاط وما يؤدي إليه من ذنوب ومعاصي وفواحش وكبائر واختلاط أنساب وتدمير للمجتمع من خلال هذه البوابة التي سنرى بإذن الله تبارك وتعالى ضوابطها وآدابها وكيف تخرج في إطار شرعي منضبط، وإزاي إن الاختلاط ده مش على إطلاقه، يعني مش كل اختلاط. فالاختلاط العابر السريع لا يؤذر الإنسان عليه مطلقا كالبيع والشراء، وأما الاختلاط الذي هو محل كلام في موضوع حلقتنا في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هو الاختلاط الدائم المستقر الذي صار أخذ صورة مستمرة دائمة، كالاختلاط في العمل، كالاختلاط في الطرقات، في المواصلات، كالاختلاط في إلى آخره.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
سبحان الله، كان من عجيب ما يقف عليه الإنسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن عفة وقال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. كان عمر رضي الله عنه إذا اجتمع الناس في الحج كان يرسل لهم الصحابة يقرؤون عليهم سورة النور، وكان يأمر الناس في موسم الحج أن يعلموا نساءهم سورة النور. وكان ابن عباس إذا جلس في الحج كان يجلس مع الناس لا يعلمهم إلا سورة النور، حتى إن بعض التابعين كان يقول والله لو سمع أهل العجم لأسلموا، ليه؟ من شدة بيان ابن عباس لهذه الصور، الصورة العظيمة اللي فيها فعلا التدابير الاحترازية من الوقوع للفحشة. شعلي، الاختلاط في زمننا له صور متنوعة وله صور كثيرة يغفل عنها بعض الناس، حابين ان من حضرتك توضح لينا مثلا بعض الصور المنتشرة. يعني مثلا احنا في رمضان ودخلين على موسم من مواسم الاختلاط الكبرى وهو الموسم المتعلق بصلاة العيد، فيريد حضرتك تذكرنا ببعض صور الاختلاط للأسف انتشرت في زماننا ولا يلتفت الناس لها.
جزاكم الله خيرا. هو يعني يبدو ان الدكتور غريب وحضرتك ذكرتم طرفا كبيرا من الصور الحقيقية للاختلاط، فلم يعد لي مقال في هذا، ولكن هو المسألة ممكن تأخذ حيز تفصيلي بعض الشيء إذا نظرنا إلى كلام أئمة الإسلام في ضبط مصطلح الخلوة وضبط مصطلح الاختلاط، لأنه هو النهاردة هيترتب على هذا هو المعرفة للاختلاط الفاحش المستهتر المنهي عنه والاختلاط الذي لا بأس به أو لا يدخل في طائلة المنهي عنه. هم العلماء قالوا إيه في الخلوة؟ قالوا وحد الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه بعيدا عن أعين الناس. طيب لما نقول الكلام ده هيتقال بقى، طيب يعني مثال مثلا هنقول والله الله تبارك وتعالى لما قال ولا يعصينك في معروف، قال البغوي هي في الخلوة. ولا يعصينك في معروف ممكن يبقى عصيان المرأة والرجل في الخلوة في هذا العصر باختلاف الخلوة الزمانية والمكانية الماضية. دلوقتي ممكن واحد يبقى قاعد على الواتس أب، دي خلوة. ممكن النهاردة أبقى بتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي زي الماسنجر زي انستجرام تليجرام إلى غير ذلك، ممكن أحقق هذا الأمر اللي هو الخلوة وتتحقق بها الخلوة
حتى وإن كان بين الناس.
حتى وإن كان بين الناس، ما هو أنا ممكن أرتكب موبقات، وهذا يحدث بالفعل من خلال هذا الأمر. إذن ممكن أقول إن صورة الخلوة ستختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف أحوال الناس ووقائعهم. ممكن أبقى في سنتر دروس، في سنتر دروس دي مشكلة كبيرة جدا، إن يبقى في سنتر مثلا للطلبة تتحقق فيها إشكالية الخلوة بين مدرس وطالبة، ده غير الاختلاط، احنا بنتكلم على الخلوة. طبيب وطبيبة في مستشفى، أو طبيب وممرضة، أو ممرضة وتمرجي إلى غير ذلك،
أو المريضة والطبيب،
أو مريضة وطبيب إلى غير ذلك. إذن صورة الخلوة لم تعد هي الصورة المعروفة، وهي الخلوة الشهيرة التي يغيب فيها الواحد والواحدة بعيدا عن أعين الناس بشكل دلالي حقيقي لا مجازي رمزي. طيب والاختلاط عرفه أهل العلم فقالوا هو اجتماع جماعة من الأجانب، أي من الرجال الأجانب والنساء الأجانب في مكان، سواء كان هذا المكان عاما أو خاصة، يبقى دون داخل في معنى الاختلاط. طيب هيدخل فيه إيه؟ هيدخل فيه الاختلاط في النوادي، هيدخل فيه الاختلاط في ماتشات الكورة، واخد بالك انت ازاي؟ وبالذات الناس اول ما بتقول جون يا شيخ احمد الوضع بيختلف خالص،
خصوصا لو ليفربول.
حبيبي دكتور خالد، يعني هيحصل مثلا ان يحصل ان الاختلاط
بين العائلة الواحدة، بين
العائلة الواحدة، ما انا لسه بقول لحضرتك الاختلاط العائلي. الاختلاط العائلي، ودي اشكالية لا يلتفت لها حتى المتدينين، قصة بنت عمي وبنت خالي وكله قاعد ايه، تحس ان المجتمعات اصيبت بحالة من حالات الغياب المفاهيم. مسألة الاختلاط في المدارس والجامعات، مسألة الاختلاط في الساحات للصلاة، حتى صلاة العيد انت نفسك كنت بتقول اهو، احنا الان حتى ان للأسف بسبب هذا الاختلاط المزري نطق احد الرويبضة فقال إن ساحات صلاة العيد تحولت بدلا من أن تكون مكانا للصلاة صارت مكانا للتحرش الجنسي الواسع. دي مشكلة، فإحنا عايزين ناخد بالنا إن الخلوة والاختلاط صار لها صور معاصرة مختلفة اختلاف كلي وجزئي. ممكن يبقى من معلش مع احترام حضرتك للاختلاط، الاختلاط في الجروبات، الجروبات اللي بتحصل أحيانا، الاختلاط في جروب خاص بكلية أو جروب خاص بدفعة، حتى لو كان بنية الدعوة يا عم الدكتور خالد، جزاك الله خير.
الله يكرمك. شو محمد، دايما بنسمع العلماء والمشايخ الاختلاط الاختلاط الاختلاط، حتى بعض الناس يقول أنا إحنا عندنا إيه المشكلة إن أنا أطلع فوق عند مرات عمي ومرات خالي وأنزل مع بنت خالتي أوصلها الدرس، وإيه المشكلة إن أنا بدل ما حد غريب هو اللي يوصل مرات خالي للمشوار منزل أنا معاها؟ انتوا دايما بتتكلموا عن الاختلاط، هو اصلا في ادله على تحريم الاختلاط؟ في ادله اصلا على تحريم الخلوه؟ ايه الدليل، الدلاله عندكم او الادله اللي موجوده عندكم عشان اصلا تمنعوا الناس من هذا الاختلاط؟ ده سؤال دايما مطروح علينا الان، هل في ادله من الكتاب والسنه ان الاختلاط ده ممنوع؟
جميل شيخ احمد، طبعا زي ما تفضل الشيخ علي وقال، الاختلاط هو اجتماع الرجل بالمراه الاجنبيه اجتماعا يؤدي الى ريبه، إلى تهمة وشك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه والله لا يحب الفساد، واختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية هذا من الفساد العريض، هذا من الفساد العريض. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية. أيضا يقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. من دونهم، يقول بعض العلماء هذا دليل أنهن كنا بعيدات، كنا بعيدات غير مختلطات بالرجال الأجانب. أيضا يقول الله تعالى في محكم كتابه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب هذا مع من؟ مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بمن دونهن؟ أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. إذا كان الدخول على النساء منع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، طب كيف بمخالطة النساء الأجنبيات؟ أرأيت الحمو وهو قريب الزوج، يعني إن كان أخوه أو قريبه، أرأيت الحمو؟ قالوا وما الحمو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الهلاك. قريب الزوجة هذا دخوله على امرأتك في غيابك هذا يؤدي إلى الفساد والهلاك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده حتى في أثناء الصلاة، في الصلاة نفسها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطة الرجل بالمرأة. قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك فاصل بين الرجال والنساء، فكان يحدث مخالطة أو كان الرجل يطالع المرأة الأجنبية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة أغلق هذا الباب. ولكن إذا كانت المرأة تصلي في مكان منعزل عن الرجال فتبحث عن الصف الأول وتحرص عليه، ولكن إذا لم يكن هناك ساتر بين الرجال والنساء فالأفضل للمرأة أن تكون بعيدة عن أعين الرجال الأجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أن يتأخر حين ينصرف من الصلاة حتى ينصرف النساء أولا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك حتى لا يختلط الرجال بالنساء. حتى في بعض روايات الحديث لما اختلط الرجال بالنساء على غير تعمد قال صلى الله عليه وسلم استأخرن، قال استأخرن بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالأدلة كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم،
بل كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء في المسجد بابا خاصا.
صحيح،
فقال لا يتقى يعني ألا نجعل هذا الباب للنساء، فما دخل منه ابن عمر قط.
نعم،
بعدما سمع هذا.
نعم، رضي
والأعجب من ذلك في أطهر الأماكن والأماكن أكثر الأماكن حرمة،
نعم،
كمكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه طفن من وراء الرجال.
صحيح،
ده كله من باب يعني يبتعد الرجال عن النساء، ولما
حتى في الطواف
بالضبط رضي الله عنها كانت السيدة عائشة، حضرت السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة وقالت يعني لقد زحمت الرجال حتى التمست الحجر، قالت بئس ما فعلت، يعني بئس ما فعلت تزاحمين الرجال. شيخ محمد،
يعني هذا في العبادة،
في العبادة والوحي في مسجد الحرام، يعني
نعم قريب من الله سبحانه وتعالى، والتقوى يعني في هذا الموطن يعني
أكبر وأعظم.
هي بس في نقطة شيخ أحمد، إن في شبهة بيتخذوها في هذه النقطة اللي هي نقطة جواز الاختلاط بالنساء الأجانب ويستدلون بالحرم.
النص يا شيخ علي بقى هنا، إن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه طفن من وراء الناس فهذا فيه دلالة إن الطواف كان أصلا النساء بعيد عن الرجال.
الله
محمد، هذه الأدلة اللي سمعناها من الشيخ محمد والأنواع اللي سمعناها والكلام اللي سمعناه من الدكتور غريب يدفعنا دفعا لسؤال مهم جدا. في حاجة عندنا اسمها مقاصد التشريع، ما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا من ورائها مقاصد عظيمة، يعني قد تخفى بعضها علينا وقد تظهر بعضها لنا، ولكن هنا السؤال، ما هي المقاصد التشريعية ولماذا حرم الله الاختلاط؟ ليه ربنا حرم الاختلاط؟
أحسن الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج، وبينما هو واقف مع أصحابه ومعه الفضل بن عباس وكان شابا وضيئا جميلا، جاءت فتاة أيضا وضيئة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل الفضل ينظر إلى هذه الفتاة، نعم، يحول وجهه ثم يعود الفضل فينظر فيحول وجهه، فقال العباس لما فعلت هذا بابن عمك؟ قال يا عباس رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما.
الله أكبر.
إنه سمع عندما قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة، احنا عندنا مبدأ في الشريعة اسمه غلق أبواب الفتن، سد أبواب الفتن، إن العبد لا يذهب بنفسه إلى مواضع الفتنة كما في حديث الدجال، ما سمع بالدجال
فلينأ.
لذلك كانت من عمومات الشريعة أن الشريعة تأتي بغلق وسد الذرائع أمام أي فتنة قد تأخذ على العبد دينه أو تذهب بدينه. فإذا كانت المرأة أو النساء من أعظم الفتن التي تذهب بدين العبد كان لأجل ذلك تحريم الاختلاط، لأنه ينتج عنه أول حاجة أخطر أمراض القلوب العشق، تعلق، إن الإنسان إذا اختلط كما قال القائل الخلطة ترفع الكلفة، وإذا رفعت الكلفة جاءت الألفة. خلطة في فرق أننا ركب في عربية راح مشوار مثلا في باص ولا حاجة ساعة وساعتين والموضوع انتهى، وان انا بروح كل يوم اقعد 5-6 ساعات مع زميلتي في الشغل او مع زميلتي في الكلية ويحصل تجاذب للحديث وكلام ونظر الى ما غير ذلك. هذا التجاذب هذا الكلام يعلق القلب بهذه الايه بهذه المرأة، وكما قال المفلح بيقول والعين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. والعين ترى، وده بقى يجلنا المنكر الاعظم الثاني وهو عقد المقارنات. كثير من بيوت الناس خربت لان الرجل عندما ذهب الى العمل واختلط بزميلاته في العمل بدا يقارن زوجته اللي في البيت بمين؟
بزميلته
في العمل. طبعا دي جايه طبعا العمل جايه بصوره معينه مش بينهم اي مشاكل ولا مصاريف ولا اولاد، والتانية لها ميزات هو تعود عليها من خلال النظر خلال المحاككه، بدا يقارن هذه المراه اللي هي زوجته بهؤلاء النسوه. كذلك المراه تبدا المراه تقارن الرجال، الشاب جاي للعمل لابس احسن لبس بخلاف الزوج اللي قاعد طول النهار في البيت كما تعرفون، فتبدا يحصل المقارنه فينتج عن ذلك ماذا؟
عدم
اسمه زهد في الشريك الاخر، استقلال له، عدم تقدير له، ثم يحدث الانفصال. ثم ياتي المنكر الاعظم ان هذا بريد الى المحرمات. الامر مش هيقف على مجرد خلطه. الاول انا عندنا احد اخواننا يعني يقول بدا الامر بمجرد الخلطه العابره، ثم بدانا نفطر مع بعض، بتجيبوا يا جماعه نفطر سوا، قعدوا يفطروا مع بعض، بدا كل واحد يقول كلمه فنضحك ونتمازح، بدا ترفع الكلفه، بدا في علاقات، بدا ناخذ التليفونات، ثم يقع الانسان في الفواحش الكبيره. وربنا عز وجل لما تكلم عن الزنا ما قالش ولا تزنوا، انما ماذا قال؟ قال ولا تقربوا الزنا، لان الزنا الشيطان مش هيقول لك تعالى اذني مره واحده، انما نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا هو الذي سيحدث اذا العبد تمادى في الاختلاط. فاذا اغلق العبد الباب من الاول وانتهى الموضوع اراح واستراح.
صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
نعم. نعم.
فكانت مسألة النهي عن اختلاطهم باب سد الأبواب. نعم. حتى لا يدخل منها الشيطان. جزاكم الله خيرا. ولكن هيتبقى لنا جزئية مهمة جدا، ألا وهي يعني هناخد النساء نحطهم في المريخ ونقعد إحنا في الأرض يعني، ولا نودي الرجال زحل مثلا ولا الزهرة ويفضل النساء هنا؟ يقينا يقينا مما لا شك فيه إن هيحدث من وقت لآخر، قد يحدث من وقت لآخر اختلاط زي ما الدكتور غريب كان بيذكر الآن والشيخ علي، إن ممكن في البيع والشراء، ممكن في التعليم أو غير ذلك. الاختلاط أصبح يعني شيء مفروض علينا الآن، فإذا فرض الاختلاط علينا فرضا واقعيا الآن، ما الواجب علينا وكيف نتعامل مع هذا الاختلاط في هذا الموقف؟ دكتور خالد،
زي ما حضرتك تفضلت إن الشيطان ما بيخشش، الحرامي ما بيخشش البيت من الباب المقفول، بيخش من باب الموارب. يعني هو لو في كل الأبواب مغلقة ومصادة هو مش هيدخل، هيدخل لو في شباك متوارب أو في باب متوارب. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان.
هنا في اختلاط.
طبعا لازم اختلاط في الراوند وفي السكشن وفي المحاضرة وفي الشغل وفي كل حاجة، وفي العربية وفي كل حاجة. وجد من دونهم امرأتين تزودان. ايه الحوار؟ ايه الديالوج؟ يعني ايه اللي حصل؟ كم عدد الكلمات التي اللي حصلت بين سيدنا موسى والبنتين؟ كم كلمة؟
كلمتين.
ما خطبكما؟ بس قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى بص حرجه هي دي بقى. فسقى لهما ثم ايه؟
تولى.
ثم تولى على طول. واحد تاني كان ممكن يقول لهم ايه؟ والله انا اسمي موسى وباجي هنا كل يوم الساعه 7 ورقم تليفوني 0000 20 50 ولو قصت اي حاجه انا، وانا الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي كده
والواتس موجود
ما قالش الكلام ده. قال ايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى ظل. هنا العبوديه، هنا كان بيراقب مين يا شباب؟ كان بيراقب ربنا مش بيراقب نفسه. سيدنا موسى هنا ما يعرفش حد، سيدنا موسى ما حدش يعرفه. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سيدنا موسى لما قعد مع البنتين قال كم كلمه يا احمد؟ قلنا كلمتين. لما راح مع ابوهم الرجل الصالح ربنا قال ايه؟ فلما جاءه وقص عليه القصص. طب ما بيعرف يتكلم اهو، يعني هو لما اتكلم كلمتين هنا مش عشان كان ما كانش بيعرف يتكلم، لا كان بيعرف يتكلم، بس هنا العبودية أن يغض الطرف،
أن يكون الكلام على قدر الحاجة،
أقل من الحاجة في هذا الزمان، أقل من الحاجة. أن تغلق الأبواب، اقفل من بره خالص، اقفل ودايما يعني المراه في المراه السيده العربيه لما زنت مع عبد لها فقالوا لها اتفعلي ذلك وهو عبد لك؟ قالت ما جرأني عليه طول السهاد وقرب الوساد، ان هو كان قريب مني وراودته التي هو ايه
في
بيتها شايفاه طول النهار وطول الليل. لما بتعملي كراش ان انت على طول النهار وطول الليل، يعني انت بتفتحي الصفحة بتاعته كم مرة في اليوم؟ 50-60-100 مرة في اليوم، وهو كذلك مرة في التانية في التالتة في الرابعة. لما تعملي لاف، علامة اللاف على البوست بتاعه، ولما انت تعمل لها تعليق يقولك لما بنت بتكتب كومنت بتكتب بوست بتلاقي عليه 1000 تعليق، ولما ولد يكتب بوست ولا تعليق. طب ليه؟
ربنا يحفظك.
ما هي تبدأ بربنا يحفظك وبعد كده
يصحيها للفجر.
لا مش هيصحيها للفجر. فهي الفكرة كلها ايه؟ ان انت اغلق كل الابواب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا ايه؟
خطوة.
هي مش خطوة واحدة، هي واحدة بتسلم لواحدة، كلمة بتسلم لكلمة. والله احنا بنسمع قصص وبجلنا رسائل يندى لها الجبين، وما رأينا شيء عاصم من ذلك الا الورع. ان انت تعلم يقينا، شوف زي ما الشيخ علي كان بيقول لحضرتك كده، محادثة في التليجرام او محادثة في الواتساب، محدش فعلا وانت قاعد وسط الناس وانت قاعد جنب باباك ومامتك، محدش فعلا هيبقى يعني هيبقى رقيب عليك الا ان انت تعرفي ان نظر الله عز وجل اسبق اليك من نظرك.
جزاكم الله خير. من ممكن نحط ضوابط سريعة؟ 1، ان يكون الكلام على قدر الحاجة. 2، مع غض الأبصار. 3، مع وجود الكلفة في الكلام حضرتك وحضرتك.
صحيح.
عدم الخضوع بالقول، عدم إطلاق النظر، وعدم الخلوة، ما يبقاش الكلام خلوة.
حراسة الخواطر
كذلك أيضا، أن يقوم الإنسان بحراسة هذه الخواطر فلا يسمح لخاطرة واحدة في يوم من الأيام اللي هي تدخل إلى قلبه.
والمرأة لا تسمح بتسليع المرأة يا شيخ أحمد، ما تسمحش أن حد يسلعها.
غلي نفسك.
وبالتالي إذا فعلنا هذه الضوابط خرجنا بفضل الله من الاختلاط المحرم. الاختلاط داء ومرض عظيم جدا، لو نزل في أمة أهلكها تماما. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يحفظنا من هذه الأمراض المهلكة. أسأل الله عز وجل أن يطهر جسد الأمة من هذه الأمراض المهلكة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرقى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة، في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره، ليقدموا منه الصحيح موثقا.